أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي على الخير والمحبة والولاية. نلتقي في محاضرتنا الأخلاقية الأسبوعية، ويتواصل الكلام في نظرات في كتاب جامع السعادات للمولى محمد مهدي النراقي أعلى الله مقامه. كان آخر ما تكلمنا فيه هو أن النفس هي الصفحة التي تكتب فيها أعمال الإنسان، وأن العمل سيكون نفس الجزاء، الإنسان ما يعمله يجازى به، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقلنا أن لهذا الموضوع ارتباط بالقول بنظرية تجسم أو تجسد الأعمال يوم القيامة، حيث يتحول العمل إلى صورة محسوسة مأنوسة، إما مفرحة أو موحشة معذبة لصاحبها. هذا كله تقدم معنا في الدروس السابقة. وصل بنا الكلام إلى قول المصنف في صفحة 24 بحسب الطبعة اللي عندي: ثم الظاهر أن هذا المذهب عند من قال به من أهل الشرائع بيان لكيفية الثواب والعقاب الروحانيين، مع إذعانه بالجنة والنار الجسمانيين، إلى آخر كلامه. هنا يتعرض المصنف إلى واحد من المطالب المهمة، وإلى مسألة من المسائل الخلافية التي وقع الكلام والخلاف فيها بين علماء الأمة، وتحديدا بين الفلاسفة من جهة، وبين علماء الكلام من جهة أخرى، وبقية علماء المسلمين، ألا وهي مسألة المعاد. العلماء يطرحون هذا التساؤل: ما هو المحشور يوم القيامة؟ المعاد لمن يكون؟ فهل المعاد جسماني فقط، أم أنه روحاني فقط، أم أنه جسماني روحاني في نفس الوقت؟ يعني ما الذي يحشر يوم القيامة من الإنسان؟ هل نحشر كأبدان فقط، أم أننا نحشر كأرواح فقط، أم أننا نحشر بأرواحنا وأبداننا فنقف بين يدي رب العزة والجلالة؟ خلاف في هذه المسألة على أقوال، وخلاصة ما في المسألة ثلاثة أقوال. بعض العلماء كما سيأتي التصريح بذلك قالوا بأن المعاد جسماني، هؤلاء ينكرون وجود النفس الناطقة للإنسان. أنقل لكم كلام صدر المتألهين في هذا الصدد، وكيف يذكر القائلين بهذا القول. صدر المتألهين يقول ما نصه: اتفق المحققون من الفلاسفة والمليين على أحقية المعاد وثبوت النشأة الباقية، لكنهم اختلفوا في كيفيته، فذهب جمهور الإسلاميين وعامة الفقهاء وأصحاب الحديث، أصحاب الحديث مثل الحنابلة مثلا، وأصحاب الحديث إلى أنه جسماني فقط، جسماني فقط. إذن هنالك من يقول بأن المعاد هو للأجساد فقط، للأبدان فقط، للأجسام فقط. لماذا؟ يقول بناء على أن الروح عندهم جسم سار في البدن سريان النار في الفحم والماء في الورد والزيت في الزيتونة. لاحظوا هذه الأمثلة. الآن لو نأخذ مثال الورد، الورد وقت اللي تكون الوردة في الغصن هي تسمى عند الناس وردة، وبعد ما نقطفها وتذبل بحيث يتبخر الماء اللي بداخل أوراقها أيضا يبقى اسمها وردة. فالماء جسم سار في جسم الوردة. الآن هذا السلك الكهربائي هو سلك، والكهرباء سارية فيه، ليست من ماهيته وليست من حقيقته، بل هي أمر خارج عنه. يعني السلك الكهربائي يبقى سلك سواء أكو كهرباء أو ماكو كهرباء. في ذولا هالشكل يقولون أن المعاد هو للأجساد للأبدان. خلي أقرأ لكم مثلا عبارات بعضهم، يعني طبعا هذا كلام صدر المتألهين إخواني أخواتي بارك الله فيكم، هذا وارد في كتابه الأسفار، لكن خلي أقرأ لكم عبارة الدواني مثلا اللي هو صاحب شرح العقائد العضدية. زين الدواني يقول هكذا، يقول المعاد الجسماني هو المتبادر من إطلاق أهل الشرع، إذ هو الذي يجب الاعتقاد به ويكفر من أنكره، وهو حق لشهادة نصوص القرآن في مواضع متعددة بحيث لا تقبل التأويل، كقوله تعالى يعني في سورة ياسين: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. شوفوا، من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، إلى آخر الآيات. هذه الآية كما نعلم إخواني وكما يذكر علماء التفسير نزلت في أبي بن كعب. هذا الرجل مر على مقبرة أو على قبر وكانت عظام صاحب القبر قد برزت، فلما رفع عظما منها دلكه بيده، يعني احنا بتعبيرنا الدارج نقول فرك العظم هيجي، دلكه بيده، العظم تفتت بإيده. شون يعني؟ بالي من قد ما الشمس ضاربته ومن قد ما متعرض للهواء والرطوبات اللي كانت تحت الأرض، بحيث بس فركه هيجي بدأ يتفتت ويطير بالهواء مع الرياح. فإجا خاصم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فت العظم بيده وقال: يا محمد، أترى الله يحيي هذه بعدما رمت، يعني صارت رميم يعني بالية؟ قال: نعم، ويبعثك ويدخلك النار. نعم ويبعثك ويدخلك النار، يعني هو كان من المعاندين طبعا أبي بن كعب. على كل حال، فالآية تقول هكذا: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. الآيات من سورة ياسين، من الآية 77 إلى 79 في سورة ياسين المباركة. هذا كلام الداوني في شرح العقيدة العضدية الجزء الثاني صفحة 274، وبالإمكان الرجوع إلى هذا والاطلاع على بقية كلامه. إذن هنالك من يذهب إلى أن المعاد جسماني صرف، ولا علاقة للأرواح ولا علاقة للنفس الناطقة، فالنفس لا تحشر، الروح لا تحشر. هذا رأي أول. هنالك رأي ثاني، هنالك رأي ثاني. طبعا بالمناسبة من جملة القائلين بهذا الرأي مثلا الفخر الرازي، وهو من الأشاعرة عقيدة ومن الشافعية فقها. الرازي يقول: لا يمكن الجمع بين الإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وإنكار الحشر الجسماني. حشر جسماني، الحشر جسماني. إذن المذهب الأول أن الحشر للأجساد، للأبدان، للأجسام. المذهب الثاني مذهب جمهور الفلاسفة. دائما إخواني من نقول جمهور الفقهاء، جمهور الفلاسفة يعني الأغلب لا جميع. معنى كلمة جمهور الفلاسفة يعني أغلب الفلاسفة، أكثر الفلاسفة. جمهور الحكماء، جمهور الفقهاء معناه أكثرهم. جمهور أبناء العامة يعني أكثرهم يقولون بذلك، وهكذا. جمهور الفلاسفة، أكثر الفلاسفة يقولون بأن المعاد للأنفس، للأرواح، لأن الإنسان إنسان بنفسه لا بروحه. هذا البدن، التفتوا إخواني، هكذا يقولون. يقولون هذا البدن هذا من توابع عالم المادة. يوم القيامة الإنسان يتجرد، يصبح من المجردات، من المعاني المجردة، لا يحتاج إلى هذا البدن. إنما النفس احتاجت إلى هذا البدن لأنها دخلت إلى عالم الحياة الدنيا، وعالم الحياة الدنيا عالم مادي، فلا تستطيع الأنفس أن تتواصل فيما بينها من دون الاستعانة بالجسد. أما قوانين يوم القيامة تختلف عن هذا اختلافا تاما. الإنسان هناك يحشر بروحه لا ببدنه، هكذا يقول جمهور الفلاسفة. يقولون أنت هنا احتجت إلى البدن لأنك في عالم مادي. شلون الغواص؟ الغواص الآن من ينزل إلى البحر يحتاج هاي البدلة يلبسها، ويحتاج هاي مثلا يخلي على ظهره قناني الهواء مثلا الأكسجين حتى يتنفس من خلالها. ليش؟ لأنه البيئة اللي هو بيها، المحيط اللي هو بي، يفرض عليه أن يسوي بنفسه الشكل، يرتدي ملابس ويخلي مثلا قنان الأكسجين هذا على ظهره ويتنفس من خلاله. أما إذا طلع خارج الماء لأنه بعد ما يحتاجهن، راح يخلع الملابس، يرمي بالقناني، يتحرر من هذا كله. يقولون النفس احتاجت إلى هذا البدن المادي لأنها في عالم المادة، عالم الحياة الدنيا عالم مادي، يعني تحتاج فيه الروح إلى البدن حتى تتواصل مع بقية الكائنات المحيطة بها، حتى تتوصل إلى أغراضها. النفس لها أغراض، مثلا النفس لها شهوة، يعني لها لذة، هيك نقول. شلون تحصل لذتها؟ من خلال هذا البدن المادي، من خلال هذا البدن المادي. النفس لها آلام، كيف تدفع هذه الآلام؟ الآن الإنسان لما يضج يقوم يبكي، يقول يدفع هذه الآلام من خلال هذا البدن المادي، بأن يبكي وتنزل الدموع ويضرب على نفسه بعض الناس مثلا شيء كذا، حتى شيء يسوي، حتى يعبر عن ألمه، حتى يتخلص من الألم. النفس تتألم، تريد تتخلص من الألم، فتستعين بهذا البدن المادي. هذا وين؟ يقول هذا في عالم المادة. أما في عالم الآخرة أنت لا تحتاج إلى هذه الأمور، لا تحتاج إلى هذا البدن. هذا قول ثان. والقول الثالث هو أن المعاد للأجساد وللأرواح على حد سواء. هو هذا الإنسان اللي في الحياة الدنيا هو الإنسان اللي في الآخرة بعد. نعم هيئته تختلف، يتحول مثلا من هيئة إنسان إلى هيئة خنزير، أو من هيئة إنسان إلى جسم نوراني مثلا لأنه مؤمن صالح، هذا بحث آخر. المهم أن الإنسان يحشر روحا وبدن. هذا القول قول الطائفة الأكبر من المسلمين، يعني الأغلبية من علماء الأمة يذهبون إلى هذا القول. الأغلبية يذهبون إلى هذا القول. إذن أصحاب هذا القول الثالث يجمعون ما بين المذهبين، ما بين المذهب القائل بأن المعاد جسماني والمذهب القائل بأن المعاد روحاني. فهؤلاء يقولون أن هذه النفس المجردة تعود إلى البدن، وملاكات هذا القول الثالث إخواني، يعني منين نشأ هذا القول الثالث؟ ملاكة يعني شنو هذا القول الثالث؟ ملاك هذا القول الثالث بالواقع ملاكين. الملاك الأول هو بيان حقيقة الإنسان. ما هي حقيقة الإنسان؟ فهل أن الإنسان عبارة عن الجسد المادي فقط؟ أم أن الإنسان عبارة عن روح فقط؟ الآن من تجي تعرف الإنسان شو تعرف؟ تقول حيوان ناطق، يعني تشير إلى جنبة مادية فيه وهي الحيوانية، وتشير إلى جنبة معنوية فيه مجردة فيه وهي النفس الناطقة. حيوان ناطق بمعنى أنه يجمع ما بين الجنبة المادية والجنبة المجردة المعنوية، جنبة مادية جسمانية وجنبة نورانية روحانية معنوية مجردة اللي هي الناطقية. فإذا كانت هذه هي حقيقة الإنسان، الإنسان يحشر على حقيقته بعد. الإنسان يحشر على حقيقته. هذا هو الملاك الأول. هذه النفس، هذه الروح تفارق البدن حتى تحصل عملية الموت، ثم بعد ما ينتقل الإنسان إلى عالم البرزخ أو عالم الآخرة تبعث الروح فتتعلق بالبدن ويعود الإنسان إلى حالته التي كان عليها في هذه النشأة، نشأة الحياة الدنيا. هذا الملاك الأول. هنالك ملاك آخر يؤكد بأن الإنسان يوم القيامة يحشر روحا وبدنا. طبعا هذا الرأي هو الرأي الأصوب والأصح إخوان، أن الإنسان يحشر بروحه وبدنه. هنالك ملاك آخر لكون المعاد جسمانيا وروحانيا في آن واحد. هذا الملاك هو عبارة عن الثواب والعقاب اللذين يذكرهما النصوص، سواء في القرآن الكريم أم في السنة النبوية. لاحظوا، نحن إذا عدنا إلى النصوص نجد الآيات القرآنية تذكر بعض الأنواع من الثواب. هذه متعلقة بمن؟ متعلقة بالبدن، يعني من يقول جنات تجري من تحتها الأنهار مثلا، وفاكهة ولحم طير مما يشتهون. هو من اللي يأكل؟ البدن لو النفس، من اللي يأكل؟ وأنهار من عسل مصفى والخمرة وغيرها، هذا منو يعني منو اللي يحصل هذن؟ منو اللي يلتذ بيهن؟ منو هذا الأكل والشرب الآن؟ منو يأكل ويشرب؟ الروح لو البدن؟ البدن. هذه الثوابات الله يذكرها وهي تتناسب مع الجنبة المادية للإنسان، مع بدن الإنسان. هذه تتعلق بالجسد، تتعلق بالجسم. في نفس الوقت هنالك ثوابات تتعلق بالروح فقط. دعونا نقرأ هذه الآية من سورة التوبة. يقول تبارك وتعالى في الآية 72: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. الآن لحد هنا هذه أمور تتعلق بالبدن. إخواني، النفس النفس الروح يوم القيامة تأتي مجردة. المجرد لا يحتاج إلى مكان، لا يحتاج لا إلى مكان ولا إلى زمان ولا إلى حيز من الفراغ حتى يوجد فيه، ما يحتاج، هو خارج عن حدود الزمان والمكان. الآن أنت تحب أمك وأبوك لو ما تحبهم، تحب الإمام سلام الله عليه الإمام الحسين لو ما تحبه، تقدر تراويني هذا الحب وينه؟ تقول هذا شيخنا هذا من المعاني المجردة، هذا لا يحتاج إلى مكان ولا يحس بالحواس الخمس، لا هذا يدرك بالعقل، هذا ما يحتاج مكان ولا يحتاج زمان، خارج عن إطار المكان والزمان. هي هاي المعاني المجردة هالشكل. درست منطق بعد، الإنسان في فترة من حياته يجهل هذه المعاني المجردة، أيام الطفولة يعني، خلينا نقول أول أشهر أول سنة، بعدين يبدي يدرك هذه المعاني المجردة، يعرف أن أمه تحبه، أبوي يحبه، زين، يعرف الخوف شنو يقوم يخاف، الخوف من المعاني المجردة، الحب من المعاني المجردة، البغض من المعاني المجردة، الإيمان من المعاني المجردة، هذه كلها معاني مجردة، هذه ما تحتاج إلى مكان تقعد به. لعد إلمن هاي المساكن الطيبة، شوفوا القرآن، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. إلمن الجنات، إلمن الأنهار، إلمن المساكن الطيبة، هذه للبدن، ولا المجرد ما يحتاجهن، الروح ما تحتاج لهذه الأمور. بعد ذلك ماذا قال القرآن في نفس الآية؟ قال ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. الآن نجي إلى الرضوان. أنت الآن لو يلتقي بك مثلا الإمام نفترض عجل الله تعالى فرج الشريف ويقول لك أنا راضي عنك، هل الذي يلتذ هو البدن أم الروح هي التي تلتذ؟ أنت الآن إذا تعرف أن الله راضي عنك، الابتهاج والسرور والراحة تصير راحة بدنية لو راحة نفسية؟ لا يقينا نفسية، نعم هي قد تنعكس على البدن، كل ما ترتاح النفس البدن هم يرتاح يسترخي، كل ما تتألم النفس البدن يبدي ينقبض ويبدي يتشنج ويبدي صحيح، ولكن هذا الرضوان وعدم الرضوان هذان لذة وألم نفسانيان، هي لذة روحية، رضا الله تبارك وتعالى لذة روحية. فالآية الكريمة جمعت بين اللذة البدنية واللذة الروحية، وهذا ما يؤكد عليه الإمام زين العابدين عليه السلام في بعض كلماته، من أن الله سبحانه وتعالى بعد ما يدخل أهل الجنة إلى الجنة يخاطبهم بأنه تدرون شنو أفضل شيء لكم بعد هاي الجنة؟ خلي أقرأ لك هذا النص عن الإمام سلام الله عليه، هذا النص عن بحار الأنوار للإمام زين العابدين عليه السلام. التفتوا ماذا يقول الإمام، يقول إذا طبعا هو يجي يعلق على هاي، الإمام يشير إلى هذه الآية، آية 72 من سورة التوبة، يقول إذا صار أهل الجنة يعني في الجنة ودخل ولي الله إلى جنانه ومساكنه، ولي الله يعني أي إنسان من أولياء الله، إلى جنانه ومساكنه واتكأ كل مؤمن منهم على أريكته. الآن من اللي يتكئ، النفس لو البدن؟ واضح أنه البدن. حفته خدامه وتهدلت عليه الثمار، ثمار تدلت عليه، بل في رواية وتدلت عليه الثمار وتفجرت حوله العيون وجرت من تحته الأنهار وبسطت له الزرابي وصففت له النمارق وأتته الخدام بما شاءت شهوته من قبل أن يسألهم ذلك. قال ويخرجون عليهم الحور العين من الجنان فيمكثون بذلك ما شاء الله. ثم إن الجبار يعني الله سبحانه وتعالى يشرف عليهم فيقول لهم أوليائي وأهل طاعتي وسكان جنتي في جواري، هل أنبئكم بخير مما أنتم فيه؟ فيقولون ربنا وأي شيء خير مما نحن فيه، نحن فيما اشتهت أنفسنا ولذت أعيننا من النعم في جوار الكريم. شنو شيء أحسن من هذا؟ أحسن من مجاورتك أو أحسن من الكينونة في الجنة وبين هذا النعيم وهذه النعمة؟ ماذا نريد أحسن من ذلك؟ قال فيعود عليهم بالقول، يعني يسألهم مرة أخرى، تدرون شنو شيء أفضل لكم من هاي الجنة؟ تعرفون شنو؟ فيقولون أو فيقولوا ربنا نعم فأتنا بخير مما نحن فيه. إلهي قل لنا شنو أفضل من هذا؟ فيقول لهم تبارك وتعالى رضائي عنكم ومحبتي لكم خير وأعظم مما أنتم فيه، يعني أن اللذة المعنوية التي عندي لكم أعظم من النعمة واللذة المادية التي أنتم فيها. الآن أنتم متنعمون في الجنة، لكن لا عبالكم يعني هاي الجنة هي الثواب العظيم اللي ما بعد ثواب. رضاي عنكم أعظم ثواب، محبتي لكم أعظم ثواب بالنسبة لكم وأعظم لذة بالنسبة لكم. إذن ده يتحدث الجليل جل وعلا عن اللذائذ الروحية، رضا الله، محبة الله للإنسان. لأن الإنسان لو يعرف أن الله يحبه وأنه حبيب لله، معناه رسول الله حبيب الله وهذا الإنسان أيضا حبيب الله تبارك وتعالى. هاي نعمة عظيمة، هاي نعيم، أصلا نعيم. رضائي عنكم ومحبتي لكم خير وأعظم مما أنتم فيه. قال فيقولون نعم يا ربنا، رضاك عنا ومحبتك لنا خير لنا وأطيب لأنفسنا. شوفوا لأنفسنا مو لأبداننا، لأنفسنا. ثم قرأ علي بن الحسين هذه الآية: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. إذن الإمام بصدد تفسير الآية وبيان معنى الآية التي تلوناها على أسماعكم الكريمة. إذن إخواني بارك الله فيكم، أخواتي كذلك، القول الأصح هو أن المعاد روحاني وجسماني في آن واحد. الآن المصنف يقول هذا الكلام اللي تقدموا يعني، وأن الإنسان يحشر على هيئة قردة، بعض الناس على هيئة كذا، وأنه تتحول صورته إلى صورة عمله، إذا كان عمله طيبا تكون صورة الإنسان طيبة، إذا كان عمله خبيثا تتبدل صورة الإنسان إلى صورة خبيثة. كل ذلك الذي تقدم معنا والذي تكلمنا فيه في آخر ثلاث أو في آخر محاضرتين أو ثلاثة، يقول هذا يعني جاي كبيان لكيفية الثواب والعقاب الروحانيين مع الإذعان بالجنة والنار الجسمانيين. يعني يقول هذا المذهب الذي يقول بأن النفس هي صحيفة الأعمال وأنك تكتب أعمالك في نفسك وفي صفحة نفسك وأن أعمالك تتجسد وأن صورتك تتحول إلى ما كنت تعمل، فإن كان عملك ناصعا طيبا ابيضت واشرقت صورتك، وإن كان عملك أيها الإنسان البعيد أجل الله السامعين عملا طالحا اسود وجه الإنسان واسودت صورة الإنسان يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يقول هذا كله مبني على القول بالمعاد الروحاني والجسماني معا، مبني على القول بالمعاد الروحاني والجسماني معا. والقائلين بما ذكرنا من هذه التفاصيل معناه يريدون يبينون إن كيفية الثواب والعقاب الروحانيين مع تسليمهم المعاد الجسماني والثواب والعقاب الجسماني اللي هن شنو؟ جنة ونار. جنة ونار. زين. قال إذ لو كان مراده، يقول ذول العلماء اللي نقلنا عنهم هذا الكلام من أن النفس هي صفحة الأعمال، وأن الإنسان تتغير صورته، وأن عمله يكون نفس جزائه، وأن ذلك مبني على نظرية تجسم الأعمال. يقول ذول يريدون يقولوا لك يا بت ترى أنت تحشر يوم القيامة بدن وروح، وأنه هذا ثوابك أو عقابك. يقول إذ لو كان مراده، يعني مراد هؤلاء، قصر اللذة والثواب والألم والعقاب والجنات والقصور والغلمان والحور والنار والجحيم والزقوم والضريع وسائر ما ورد في الشريعة القادسة يعني المقدسة من أمور القيامة على ما ذكر، فهو مخالف لضرورة الدين. يعني إذا يريدون يقصرون كل هذه الأمور فقط على الأبدان فهذا خلاف ما ذكروه، أو يقصرون على الأرواح فهو أيضا خلاف ما ذكروه. هذه الأمور التي شرحناها في درسين أو ثلاثة إنما هي لمن يقول بالمعاد الروحاني والجسماني معا. تنبيه: الدنيا والآخرة متضادتان. الأخوة والأخوات الذين درسوا علم المنطق وأخذوا أقسام التقابل، وأن من جملة أقسام التقابل تقابل الضدين. الضدان إخواني أخواتي بارك الله فيكم، من خصائصهما أو ضابطهما أنهما لا يجتمعان في مكان واحد، يعني في محل واحد، في آن واحد، ويمكن أن يرتفعا. يمثلون هذا بالألوان، مثلا البياض والسواد. مستحيل يكون الجسم، أي جسم من الأجسام، افترضوا ورقة، مستحيل تكون هذه الورقة أو هذا القلم مثلا، مستحيل يكون هو أبيض بكامله وهو أسود بكامله، مستحيل في آن واحد. ها ممكن اليوم تسوي أبيض تصبغة أبيض، باكر تصبغة أسود، ممكن. أما في آن واحد ومن جهة واحدة نباوع لنشوفه أبيض ونشوفه أسود بحيث هو فعلا أبيض وهو فعلا أسود، مستحيل. لماذا؟ لأن البياض والسواد متضادان، لا يجتمعان في محل واحد. موبايلي لو لونه أبيض لو لونه أسود، أما لونه أبيض لونه أسود في نفس الوقت وفي نفس الآن، مستحيل. ومن نفس الجهة ما ممكن. ممكن الورقة أقلبها من وجه بيضة من وجه سودة، ممكن، لكن نفس الوجه هي بيضة هي سودة، بيضة 100% وسودة 100%، مستحيل مولانا، ما يصير هالشكل. اجتماع ضدين. إذن اجتماع الضدين، اجتماع البياض والسواد في آن واحد في محل واحد، محال عقلا. يعني العقل يقول مستحيل هذا الشيء يصير، حكم عقلي، هذا قانون يعني عليه جميع أفراد البشرية، لأنه قوانين العقل لا يختلف فيها الناس بين مؤمن وكافر وملحد ومشرك ومسلم لا أبدا، قوانين ثابتة، 1+1=2، 4 زوج، هذا قانون عقلي، ما يقدر واحد ينكره. النقيضان لا يجتمعان، هذا قانون عقلي، ما يقدر واحد ينكره، مستحيل، هاي قوانين عقل. فالضدان لا يجتمعان، ولكن يمكن أن يرتفع القلم هذا مالتي، لا هو أبيض لا هو أسود، كما لو كان أخضر أو أحمر، إذا ارتفع البياض وارتفع السواد، لا هو أبيض ولا هو أسود. شلون؟ أقول أخضر، قلم أخضر. الأخضر يصدق عليه أبيض؟ لا. يصدق عليه أسود؟ لا. الدنيا والآخرة متضادتان بناء على رأي المصنف. طبعا احنا متقيدين بكلام المصنف. إذا صار المتضادات، أنت مسألة تكون دنيوي أخروي مستحيل. يعني هم تريد الدنيا وتكون دنيوي 100% وأخروي 100%، ما تقدر مولانا. لا تستطيع أن تجمع بين الدنيا وبين الآخرة. زين ليش ما قال الدنيا والآخرة نقيضان؟ بس يجي يعني شوي يخلي، ليش ما قال الدنيا والآخرة نقيضان؟ ليش قال الدنيا والآخرة متضادتان؟ الجواب إخواني أن الإنسان قد يخسر الدنيا، يعني الدنيا والآخرة لا تجتمع عنده فيحصل على الدنيا، يحصل على الدنيا وترتفع الآخرة ما يحصل عليها، مثل عمر بن سعد ومثل شمر بن ذي الجوشن ومثل يزيد ومثل فلان وفلان وما أكثرهم، هذا يحصل الدنيا لكن الآخرة ترتفع لا يحصل عليها. والعكس بالعكس، الإنسان قد يخسر الدنيا ولكنه يكسب الآخرة، كالحسين عليه السلام أخرجوه من الدنيا، أزهقوا روحه من الدنيا، يعني أفقدوه الدنيا، خسروا الدنيا لكنه ربح الآخرة، ولما ربح الآخرة الله أعاد له الدنيا وجعله خالدا في ضمائر الأحرار. هو طلع من الدنيا، هو طلع من الدنيا، لكن الله جعل الدنيا تتبع الحسين عليه السلام وإن خرج منها، وجعل أهل الدنيا يترنمون باسمه ويتشرفون بخدمته، أشرافهم أشراف البشرية تتشرف بخدمته. تصدقوني لا يرتبط بالحسين إلا أشراف البشرية، كل واحد يبتعد عن الحسين، كل هذا من أراضي للناس، صدقوني هذا غير مطهر، لم يتطهر بولاية أهل البيت صلوات الله وسلامه على أي حال، هذا موضوع آخر إن شاء الله عز وجل. فالإنسان لو يكسب الدنيا لو يكسب الآخرة، زين ممكن اثنين هن يرتفعان، لا دنيا ولا آخرة؟ اي نعم نعم، يخسرهن اثنين هن، يفقدهن اثنين هن. شوفوا القرآن شنو يقول في الآية 11 من سورة الحج: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين. ارتفعت عنه الدنيا، الدنيا كل شيء ما محصل من عده، والآخرة كل شيء ما محصل من عده. مثل إيش؟ مثل الناس اللي خدمت يزيد وقتلت الحسين، لا حصلت من يزيد شيء ولا حصلت من الله عز وجل شيء. وعمر بن سعد شنو حصل؟ كل شيء ما حصل. أكو ناس كل شيء ما حصلت، كل شيء ما حصلت، ربما بعضهم حصل لكن مو كلهم، أغلبهم كل شيء ما حصل. درهم واحد من طوب بني أمية، باع آخرته بدنيا غيره، هم استفادوا الدنيا هو كل شيء ما حصل، لا حصل دنيا من وراهم لا حصل آخرة من وراهم. شوفوا قال تنبيهم: الدنيا والآخرة متضادتان، وكل ما يقرب العبد أو كل ما بلي كل ما يقرب العبد إلى إحداهما يبعد عن الأخرى، أو إذا تصير وكل ما اقترب أو يقترب العبد من أحدهما، بعد لازم كل ما يندمج ما يصير ينفصل. فكل شيء يقول يقربك من الدنيا يبعدك من الآخرة، كل شيء يقربك من الآخرة يبعدك من الدنيا. قال وبالعكس، أي شيء يبعدك عن الدنيا يقربك من الآخرة، يبعدك من الآخرة يقول هذا يقربني من الدنيا. كما دلت عليه البراهين الحكمية يعني من الحكمة والشواهد الذوقية والأدلة السمعية، فكل ملكة أو حركة أو قول أو فعل يعني يفعله الإنسان يقرب العبد إلى دار الطبيعة والغرور يعني دار المادة دار الحياة الدنيا، يبعده عن عالم البهجة والسرور. أي شيء يقربك من الدنيا، مثلا المادة، المادة إذا توظفها في الآخرة، الفلوس يعني إذا توظفها في سبيل الآخرة راح تقربك من الآخرة لكن تبعدك عن الدنيا. بالوقت اللي إذا تصرف المادة على عالم الدنيا اشتجاي تسوي؟ جاي تبتعد عن آخرتك. يعني واحد يخلص على الملذات أجلكم الله، ملاهي وسكر وونسة وليالي حمراء وليالي ماجنة مثلا وشي، ويدور لذات الدنيا بالأموال اللي عنده، كما هو حال الكثير من الناس. كثير ها، هذا جاي يسوي بالواقع، جاي يبتعد عن الدنيا. وهكذا الطاقة البدنية إذا يستهلكها الإنسان في طلب لذائذ الدنيا وحوائج الدنيا، معناه ده يفقد شنو؟ معناه ده يبتعد عن الآخرة. وإذا يستهلكها الإنسان في طلب الآخرة، معناه جاي يخسر شنو؟ جاي يخسر شيء من الدنيا، يفقد شيء من، يعني يبتعد عن الدنيا. قال وبالعكس، فأسوأ الناس حالا من لم يعرف حقيقة الدنيا والآخرة وتضادهما، ولم يخف سوء العاقبة وأفنى عمره في طلب الدنيا وإصلاح أمر المعاش، وقصر سعيه على جر المنفعة لبدنه من نيل شهوة أو بلوغ لذة أو اكتساب ترفع ورئاسة أو جمع المال، من غير تصور لما يصل إليه من فائدته. يعني هو ملتهي بس يلا يجمع أموال، يدور مناصب، يعني مهتم بالعمل وإصلاح أمور المعاش، مهتم بأنه أريد أبني بيت يكون هيجي، يكون أريد ثلاث طوابق، أريد ما أعرف شنو، أريد دبل باليوم، أريد يكون هيجي وكذا وشي، يكمل عمره مثل الطاغية المخلوع. إيش قد كل محافظة عنده قصر تقريبا، محافظات الغربية بالذات، يعني بعضهن ماتوا بعد ما يعني بعدهن مو كاملات، ولا واحد منهن قاعد بيه، بس ببغداد قاعد. أغلبهم بعد المكاملات، بالبصرة واحد، بالرمادي واحد، بالشمال واحد، شنو حصل بنعتين؟ كل شيء ماكو. قال فهذا شوفوا ده ينفق كل ما عنده وين؟ في تحصيل هذه الأمور، ومجتهد في تحصيل هذه الأمور، مع أنه عنده إمكانية أن يحصل فوائد أخروية، بس هو بغفلة عنها، مو يمه أصلا ما يتصورها ولا ملتفت إلى. قال من غير تصور لما يصل إليه من فائدته، كما هو عادة أكثر أبناء الدنيا، ولم يعرف غير هذه الأمور من المعارف الحقيقية والفضائل الخلقية والأعمال الصالحة المقربة إلى عالم البقاء، فكأنه يعلم خلوده في الدنيا. يقول هذا اللي يشوفه، يقول هذا ما خصك بأنه سيخلد في الحياة الدنيا، هذا ما يموت، هذا الشغلة ما الواحد راح يخلد في الحياة الدنيا. فعلا فعلا، يعني أنا أتذكر يطلعون فيديو للطاغية المخلوع يصعد درج قوة، هو كبير يعني بآخر أيام حياته، يعني هو كبير يصعد درج، يقول هذا المهندس اللي سواه ما يدري صدام حسين راح يكبر وبعد ما يقدر يصعد غير شوية، يعني بتعبيرنا يزغر البايات مالته لهالدرجة، وكأنه راح يخلد، راح يبقى إلى الأبد. عقليات، هذا من قصور العقل، هذا طبعا من قلة الوعي. قد كانت ناس تحزد على معيشته وما تدري هو يعني مغفل أصلا، جاهل أصلا. قال فكأنه يعلم خلوده في الدنيا ولا يرجو بعد الموت ثواب عمل ولا جزاء فعل. أصلا مو يم هاي القضية، ولا يم آخرة ولا شيء، وكأنه شنو، وكأنه ما خصك أنه أنت راح تبقى بالدنيا، ترى الآخرة ما راح توصلها أنت ولا تجي، فليش تهتم بها، ما لك شغل بخط ولي ما لك علاقة بها، كأنه هيك يعيش هيك جو. زين، ولا يعتقد بما يرجوه المؤمنون ويؤمله المتقون من الخير الدائم واللذات المخالفة لهذه اللذات الفانية، بالآخرة لذات باقية، هاي لذات فانية مو يما هو، التي يشارك فيها، هاي اللذات اللي بالدنيا شبيها فانية وبعد يشارك فيها السباع والبهائم، مثل ما أنت تأكل هنا أجلكم الله الحيوان هم يأكل. الآن أنا أكل موز، القرد يأكل موز، وخوزة عن عدن الموز، يعني فرد فاكهة، يعني تعتبر من أرقى الفواكه، قردة تأكلها مولانا، أنت تأكل لحم، الآن يجيبون غزلان ينطوها للسباع للأسود، البشر ما ماكلها، لحوم البشر ما يقدر يأكلها، ما عنده إمكانية يشتريها ويأكلها، جاي يقدمها وجبات لبعض الحيوانات، سواء حيتان، أو تماسيح مربينها مثلا يستعرضون بها للناس، أو أسود مثلا قدموا لها طعام أرقى من اللي يأكل الإنسان، وأكثر هم أكثر وهم أفضل. فإذا أدركه الموت مات على حسرة وندامة، آيسا من رحمة الله قائلا: يا حسرة على ما فردت في جنب الله. أعاذنا أنا وأنت والمصنف وجميع المؤمنين والمؤمنات، أعاذنا الله تعالى من سوء الخاتمة ووفقنا لتحصيل السعادة الدائمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.